إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فبما أن المجلس اليوم جعل للنساء فانقدح في ذهني أمر، وهو أن نوفق ما بين اجتماع هذا الجمع المبارك من الرجال، وأيضا من اجتماع بناتي في الدار، فنستعرض من الموطأ ما يتعلق بأحكام النساء. ألا ترون أن قد جمعنا بين أمرين؟ هو كذلك. إذن هنا باب ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، باب طهر الحائض، باب جامع الحيضة، باب المستحاضة، هذه كلها الأحكام المتعلقة بالحيض في شأن الرجال والنساء، فلها أحكام كثيرة. قبل أن أبدأ في استعراض هذا الحديث، في ما يتعلق بالأحكام أي أحكام الحيض، هناك مسألة مهمة، وهي أن عامة هذه المسائل أي مسائل الحيض هي من الأمور التي تقع للنساء ويسأل عنها الرجال. هي من الأمور المتعلقة بالنساء ويسأل عنها الرجال. فالمرأة تحتار في هذه المسائل ليس لها إلا أن تسأل الرجل الذي ما في حياته مر عليه الحيض، ومع ذلك يجيبها ويفتيها ويعلمها. والحيض ليس من المسائل الهينة، بل هي من المسائل العويصة، مسائل الحيض. بل هي من قلائل المسائل التي أجاب الله عنها. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء. ومع ذلك هي من المسائل التي يعيب بها أهل الأهواء والبدع على علماء التوحيد والسنة، فيقولون ما علم فلان وفلان إلا دم في رقعة، و يعيبون العلماء ويقولون العلماء حيض ونفاس، وما علموا أنها مسائل قلائل أتت في القرآن يستفتونك، أي يسألونك، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجاب الله. وانظروا لدقة هذه الأمور، فهي من الأهمية بمكان. هل تعلمون لماذا يعيبون علماء السنة بذلك؟ لأنهم يجهلون أحكام ذلك. فرمتني، فنسأل الله أن يكفينا شرهم. أيضا مسائل الحيض مبنية على النصوص، فلنسمع هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخير ما شنفت فيه الآذان شنفت به الآذان سماع القرآن والسنة. نعم، ابدأ من حديث رقم 93 وبالترقيم الأحمر 129 عندك. وإذا أردنا أن نستأنف الدروس القادمة نرجع من حيث ما توقفنا، وإن شاء الله نصل حيث ما انتهينا، فيصبح قد اشتبكت معنا مسائل كثيرة بإذن الله، نسأل الله، نرجو الله ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
يعني هذا ما يحل الرجل من امرأته، أن لا يأتي ذاك منه في ذاك منها، لأن ذاك المحل أصبح غير صالح للوطئ لما فيه من عذر النجاسة، والإنسان يكرم نفسه عن النجاسة ولا يحل. وإن حصل منه ذلك فعليه أن يتصدق، عليه أن يتصدق، وله أن يستمتع بها بأعلاها، وهنا تضع عليها إزارها، يعني يكون استمتاع وعليها الثياب. نعم.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لعلك نفست، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال لها: شد على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك.
هو كذلك. نعم.
وحدثني عن يحيى عن مالك
يعني هذه مسائل العشرة الزوجية بالنسبة للحائض، ليس له أن يدنو من ذاك المكان خشية على نفسه أن تضعه فلا يملك نفسه. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
لبعدها.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا حتى تغتسل.
لا حتى تغتسل، يعني لا يطأها إلا أن تكون طاهر، فلا يكفي الوصف الحكم بأنها طاهر حتى تغتسل، ويكون رفعت ليش الحدث الأكبر، رفعت الحدث الأكبر. والمباشرة يعني أن تلتقي بشرته بإيش؟ ببشرتها، فجاز له الاستمتاع دون ذلك المحل. نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن شئتم، هذا ليس معناه أن يستمتع بمحل الدبر، فمن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحائض لا توطأ، لا توطأ الحائض، بمعنى أن لا يكون ذاك منه في ذاك منها وهي حائض، وإنما الاستمتاع بها من حيث الضم والتقبيل وغير ذلك دون أن يأتي إلى محل الحرف. نعم.
باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
وهنا سألنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور المعاشرة ليست من العلم المعلن أو العلم العام، إنما من العلوم ليش الخفية، لأنها في إطار الأسرة والمنزل. فيسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ليش الفراش والعشرة وهكذا، وكنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك، وهذا من باب تعليم الأمة للاقتداء، ولا غضارة في ذلك. نعم، وهو علم خفي لا يخرج إلا من داخل البيت، وبل من أخص الخصائص من مكان النوم والفراش. وكنا يجيبنا على أسئلة السائلين سواء من النساء أو من الرجال. نعم.
أنها قالت
واجب على المرأة في مثل هذه الأسئلة أن تلتزم الأدب والسؤال عندما تسأل المشايخ، وأن لا تتبذل في الكلام، وأن لا تتوسع في الكلام، وأن تكون محترمة في العبارات، وأن لا تقهقه. فإذا عاملت الرجال ينبغي لها أن تكون بقدر من الأدب، فسؤالها عن مسألتها شيء، والتبذل والتوسع ورفع الصوت والقهقهة هذه خلق سافل ما ينبغي أن يستخدم مع أهل العلم. نعم.
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض.
بالدرجة يعني شيء فيه إيش؟ دم المرأة ينظرنا، يعني المرأة لا تعرف نفسها من ذلك، فترسل إلى عائشة لتبين لها الحكم في مسألة الصفرة والكدرة والحمرة. نعم.
يسألنها عن الصلاة
الكرسف يعني القطن. نعم.
فتقول لهن لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
الطهر من الحيضة يعرف بعلامتين، إما أن يجف المحل، أو أن يكون كغالب النساء وجمهور النساء أنها إذا طهرت خرج هنالك علامة من ذلك المحل، وهو شريط أبيض أو يسمى بالقصة البيضاء، فالمرأة تعرف ذلك من نفسها أنها خرجت علامة إيش؟ خرجت علامة الطهر بمدتها المعتادة، فما بعد ذلك لو خرج منها صفرة أو كدرة أو حمرة أو غير ذلك فهذه لا تلحق بالحيض، إنما تعتبر إيش؟ تعتبر استحاضة. لكن لو أتاها ذلك في زمن الحيض وهي لم تخرج منها علامة الطهر فهي تلحق بإيش؟ تلحق بالحيض. أكرر، إذا خرج شيء من الصفرة والكدرة في زمان ووقت الحيض قبل ظهور علامة الطهر فهي تأخذ حكم الحيضة، وإذا خرجت هذه الأمور بعد أن بان حالها أنها طاهر فهي تأخذ أحكام الاستحاضة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن عبد الله عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا.
يعني هذا دفع مسألة الوسوسة والتشكك، يعني ما يحتاج كل شوي تشغل السراج تشوف نفسها، إذا توقف الصلاة تنظر نفسها، كانت طاهر تغتسل وتؤدي الصلاة، كانت غير ذلك فهي على أصلها. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم.
الحروب إذا تتابعت تزاحمت، فربما لا تخرج فيكون فيه مضيق. نعم.
قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
المسألة واضحة، معنى أن الطهارة الترابية ترفع الحدث ليش الأكبر، فيستوي فيه الجنب ويستوي فيه إيش الحائض والنفس. نعم.
باب جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم أنها تدعو الصلاة،
يعني إذا كان ذلك قبل الولادة بيوم أو يومين يلحق حكمها بحكم النفاس، لأن هنا الدم الخارج من المرأة الحائض، والحيض يعني من الحوض وهو حوض المرأة، وما يخرج منه هو دم فاسد طبيعته يخرجه الله عز وجل من هذا المكان، فهو نجس وموجب ومانع. نجس من حيث حكمه وموجب للطهارة بالحدث الأكبر بعد الطهر، ومانع من إيش؟ من كثير من الأمور، سواء من الصلاة، سواء من الصيام، سواء من الجماع، سواء في بعض أحكام الطلاق، سواء في أحكام، يعني هناك أحكام كثيرة جدا متعلقة بمسألة الحيض وما يترتب عليه. ولذلك المسألة بحاجة إلى دقة، وأن لا يستعجل الإنسان في بعض المسائل، لما عليها أن يضبط. أيها الأخوة الكرام، من تكرمكم وتفضلكم أن تتقدموا حتى يسع المكان لبعض إخوانكم الذين قدموا وبعضهم لم يجد مكان، فتفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا بسم الله من كل الزوايا من كل الجهات، لكن لا تتقدموا على المكانات التي هي تعتبر مسارات، إنما تقدموا إلى هذا المكان لإخوانكم في ترتيب الأمور وتنظيمها. تقدموا تفسحوا تحركوا لو حركة بسيطة، حتى لو باسمك وانت مكانك. يلا بعض الإخوة الله يقول كذا وكذا، ما سويت شيء. أيوه. تقدموا حتى يسع المكان، وإن شاء الله سيسع. لا تمشي لا تتقدم، الذين يفسح لهم اجلس، لا تتقدم بين إخوانك، ليس يوجد مكان، اجلس من حيث ما انتهى بك المكان، اجلسوا تقاربوا واجلسوا، بارك الله فيكم. نعم.
وحدثني عن مالك
كذلك النساء، كذلك النساء بلغني أن هناك زحام، فيفسح بعضهن لبعض، يفسح لأنهن يسمعن الآن عبر ناقلات الصوت، ينبغي للأخوات النساء أن يتقدمن ليوسع بعضهن لبعض. نعم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل تردم، قال تكف عن الصلاة.
إذن هي تكف عن الصلاة.
قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا،
لا تصح صلاة الحائض حتى لو صلت هي آثمة.
قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا،
يعني نرى بذلك كذلك. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض،
يعني بمعنى أن الحائض لا تنجس، أن الحائض لا تنجس، وأن الوصف الحكمي لها لا يمنع بعض أجزائها فلا تأخذ حكمها كلها، بدليل أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها، ورسول الله كان في المسجد معتكف، والحائض لا تدخل المسجد، وكانت النافذة مفتوحة، والنبي رأسه إلى جهة إيش؟ عائشة، وهي ترجله تمشط رأسه، فتدخل اليد في إيش؟ في المسجد، فجزء الإنسان لا يعتبر كله. الحائض ممنوعة من الدخول في المسجد ولا لا؟ ولكن كانت ترجل، فقال ليس حيضتك في يدك، فدخول بعض الشيء لا يأخذ حكم كله. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي،
يعني معنى هذا لأن الدم له جرم، فإذا بقي ويبس ثم كسر زال عينه وبقي أثره، فهذا ينضح بالماء، فالعبرة في النجاسة زوال إيش؟ عينها، أما أثرها فقد لا يزول،
فالعذرة ربما تزول وتنظف، لكن مهما شممت فتجد رائحة. هل الإنسان مكلف بهذا أن يزول حتى رائحتها؟ ما يزول عينها، عين النجاسة، أما الأثر ربما يبقى. الدم أيضا لو غسل ربما يبقى لونه باقي، ولكن عينه زالت، وأثره من حيث حبر الدم ونقعته في الثوب الأبيض لا يزال باقي. فهل يقرض هذا؟ هذا فعل الغلاة والمتنطعة. أما وقد أزال أصله فأثره لا يأخذ حكم، لا يأخذ حكم أصله. واضح المسألة؟ جميل. من اللون، من الرائحة، من بعض الأشياء التي قد يعجز عن إزالتها. نعم.
باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بحيضة.
ذلك ولا ذلك؟
ذلك. نعم.
إنما ذلك. أنت عندك أحيانا يخاطب الرجل بلغة النساء مثل أهل مراكش يقولون شبغيتي كذا. أنا سألت مراكش، ما قلت حدثت مراكش لأنهم مشهورة عنهم شبغيتي ولا لا؟ أين أهل مراكش؟ ها؟ شبيتي؟ لو شبغيتي أشبيتي. أنا كل مثل ما قاله أنا ما ضبطها. طيب أنت من كازا وكازا لا نقبل روايتهم في مراكش. نعم واصل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن كنت مراكشي نقبل منك. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة.
إنما ذلك
عرق.
أيوة.
وليست
بالحيضة. أعد. إنما.
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة.
إنما ذلك. اكسر الكاف.
إنما ذلك عرق.
أحسنت واصل.
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي.
هي مريضة معها استطلاق للدم وهو عرق، والعرق بخلاف ليش الدم الفاسد، وإنما العرق يصيب النساء. فكانت مستحاضة لسبع سنين، كانت مستحاضة سبع سنين، وكانت تصلي وتحتها الطشت من شدة سيلان الدم. فهذا يأخذ حكم السلس، المستحاضة، السلس، استطلاق الريح. يعني بعض الناس مستطلق معه الريح لا يستطيع أن يمسك دبرة، الهواء مستمر معه، وبعضهم مستمر معه نزول البول لا يستطيع يمسك نثرة فمعه السلس. وبعض النساء مستحاضة. إيش؟ مستحاضة. فهؤلاء كلهم يصلون الصلوات، يتوضؤون لكل صلاة، يعتبر في حكمهم أنهم على ما هم عليه، ولا يعتبر هذه نجاسة خارجة لعذر عدم التحكم. أيضا هي ليست كالمستحائل الحائض، فتقدر لذلك قدرة بامرأة مثلا من جنسها أو أصل حيضتها، مثلا كان يأتيها الأسبوع الأول، فإذا أتتها وكانت مستحاضة فدائما تبني على أصل الأسبوع الأول. فأحيانا تكون الحيضة والاستحاضة تختلف ما بين ضابطة لوقتها وضابطة للونها، فهذه تسمى مميزة، أي تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا رأت الدم تغير من حيث شكله ولونه، لأن دم الدم هو الأحمر القاني، ودم الحيض هو أحمر شديد الكدرة نتن الرائحة، يتميز عن الدم العادي الطبيعي المعروف. فعندما ترى تغير في الدم فهي ضابطة لإيش؟ لوصفة. فربما ينضبط معها وصفة، ولكن يختلط معها زمانه. فإذا كانت ضابطة لوصفة غير ضابطة لزمانه، تنظر متى يخرج منها ذلك، فتعرف أنها صارت حائض وليست مستحاضة، وإذا كانت ضابطة لوقته وضابطة للونه فخرج في وقته ولونه مع استمرار الدم بعده فتضبط الزمن واللون، وتعود بعد ذلك لحكم الاستحاضة بأنها تصلي، لأنها إذا كانت ضابطة مميزة عالمة بوقته وبلونه تقطع الصلاة وتقطع العبادات الأخرى، ولا يطاها زوجها، والأحكام المترتبة على إيش؟ على الحائض، بخلاف المستحاضة. فالمستحاضة كل الأحكام القائمة فيها قائمة على أصلها كالمرأة الطبيعية، لا شيء عليها في ذلك، ولا تأخذ أحكام متعلقة بمسألة العدة ومسألة الطلاق ومسألة الوطأ ومسألة الصلاة ومسألة المسائل التي تميزت بها الحائض عن غيرها من النساء العادية. إذا عندنا أن تكون ضابطة للونه، أن تكون ضابطة لوقته وزمانه، ربما تكون غير منضبطة. فغير المنضبطة من ناحيتين، أما من ناحية الوصف واللون، وهناك تسمى المختلطة التي لا تعرف لا لون ولا زمن ولا تعرف شيء، فهذه تنظر لقريباتها وقريناتها، إن كان لها أخت عمة خالة تربط نفسها بها، تحيض بحيضتها وتطهر بطهرها، هذا إذا كان الدم استطلق معها دائما، فتنظر أحد قريباتها وتضبط نفسها معها حتى تذهب من هذا الاختلاط وعدم الانضباط، وتكون مع تلك التي قد انضبط لونه ودم ووقته، فتكون معها وتجري بجريانها وتأخذ حكمها. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار،
لأنه قال هنا فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، يعني بما يكون في حال وصفها من خلال هذه الأمور التي ذكرناها. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهارق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تهراق يعني يتدفق معها، تهراق الدماء واصل، تهراق الدماء.
فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من
يعني على أصلها قبل أن يأتيها هذا الأمر. نعم.
قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي،
يعني تتحفظ، يعني تجعل تستثر به، يعني تتحفظ به حتى لا توسخ المكان الذي تصلي فيه، إنما تجعل لها شيء في هذا المحل ليوقفه أو يمتصه ويبقى فيه. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة،
لأن إذا استثرت شدت فرجها بشيء يحفظ تسايل ما يخرج منه، وكذلك الرجل إذا كان معه سرس له أن يتحفظ، يجعل قطن أو يجعل مناديل أو يجعل شيء في ذلك المحل حتى لا ينجس النازل منه ثيابه. بعض الناس مبتلى ومنعوه فليحمد الله، الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي،
يعني لكل صلاة، وهذا بحسب الطاقة، فالمشقة إذا كانت لا تستطيع تكون لكل صلاة تظهرها. نعم.
وحدثني عن مالك عن سليم مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت،
يعني إن استطلق معها. وقوله تغتسل يعني إذا قدرت نفسها بوقت إيش الحيض، يعني تغتسل في ذلك، وأما الصلوات فلها طهرها. نعم.
وحدثني عن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة،
قوله من طهر إلى طهر يعني أنها تنظر نفسها في حال إيش الحيض، هذا إذا كانت منضبطة، أما إذا غير منضبطة تنظر لمن قرنت نفسها بها فتحيض بحيضها وتطهر بطهرها، فإذا طهرت بطهرها اغتسلت وبقي الصلوات لكل صلاة إيش؟ وضوءها. نعم.
ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
نعم، ذكرنا التفصيل.
قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة.
هنا الآن الإمام مالك سيذكر رأيه في هذه المسائل التي تقدمت. نعم.
قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء.
النفساء ولا النفساء؟
نعم النفساء. نعم. النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة.
نعم واصل.
قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم. إذن هذه بالنسبة للأحكام المتعلقة بفطنة. هذه الأحكام متعلقة بالحيض والحائض والمستحاضة. نحن لم نحيط بكل مسائل الحائض أو المستحاضة، ولكن تكلمنا عن جملة من ذلك. والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ما الدليل على ذلك؟ حديث من؟ حديث معاذة عندما قالت: يا أمة، ما بال الحائض تعيد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عائشة رضي الله عنها هل أجابتها؟ انتظر. عائشة لم تجبها. وانظروا إلى حرص أمهات المؤمنين على التوحيد والسنة، فقد رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذرها من الأهواء والفتن، بل قال لها: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وهو يخاطب زوجته. إذن التحذير من الأهواء والبدع دين وديانة، ولو كان المبحث مبحث حيض واستحاضة، ولو كان السؤال سؤال فقهي. بعض الناس يقول: أنت كل شيء دخل فيه سنة بدعة المنهج والكلام في هذا. والله قدوتنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا كله في مجالسه. وهذه عائشة امرأة تأتيها تسألها عن الحيض وتقول: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فتترك الإجابة ثم تقول لها: أحرورية أنت؟ فوائد من هذا الحديث: لما رأت عائشة أن هذه السائلة أوردت هذا الكلام، قلبت السؤال بسؤال آخر، لأن الوضع الذي حصل منها ليس هو ما ينبغي من أسئلة السائلين للمسؤولين، وليست هذه طريقة مستفتين من المفتين، لأن هذا النفس ليس نفس سني. هذه اللغة في هذا السؤال مشكل، فأرادت أن تدفع الإشكال بسؤال ليتضح الحال من هذه السائلة، فإن كانت كذلك ستترك الإجابة وتعالجها بهذه المشكلة التي هي فيها، لأن هذا الاعتراض وهذا الإيراد ليس إيراد سني، إنما إيراد بدعي فاعتراض عقلي وليس انقياد شرعي. ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ كأنه فيه رائحة اعتراض. فلما رأت هذا النفس وهذه اللغة في السؤال أرادت أن تنبه لهذا السائل، هذه السائلة، أن هذا الوصف وصف الخوارج، فقالت لها: هل أنت خارجية؟ وهنا الوضوح في المنهج والوضوح في الطرح، فإذا وجدت من يطرح طرح التكفيريين قل: أنت تكفيري؟ نحن على طريقة عائشة. قالت لها: أحرورية أنت؟ إذن هذا تصنيف ولا ما هو تصنيف؟ صنفتها ووصفتها بلغة سؤالها ونفس طرحها لمن كان هذا أصل طرحها. فقالت لها: أحرورية أنت؟ فدل أيضا فائدة أخرى على أن لغة التحذير من أهل الأهواء بالبدع لغة شائعة دائعة بين القوم في ذلك الوقت، بدليل أن هذه المرأة التي لا تعلم وصف قائم بها دائم مستمر بحالها، وهي أنها لا تدري قضاء الصيام والصلاة بالنسبة للحائض، كانت جاهلة بذلك ولكنها غير جاهلة بالحرورية، بدليل أنها لما قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لم تقل: يا أمة من الحرورية؟ ما هي الحرورية؟ من الحرورية؟ بل كانت عالمة بحال الحرورية ومن هم الحرورية، وبلغ صوت التحذير أن بلغ هذه التي لا تعرف حكم القضاء في الصيام والصلاة، فقالت: لست بحرورية. يعني هي تعرف الحرورية، تعرف الحرورية، من أين لها علمة بالحرورية؟ إلا أن هناك من حذر من الحرورية، فيأتي قائل ويقول: أنتم اهتممتم بالأشياء، الناس ما علمتموهم أحكام الدين ويعرفون المنهج ويعرفون بعض أحكام الدين ما عرفوها. هكذا كانوا، المرأة تعرف من الحرورية ولا تعرف حكم قضاء الصيام للحائض، هو وصف دائم بها مستمر بحالها. أيضا لغة الوضوح، لغة إيش؟ الوضوح. ليس هناك لف ودوران وبحث واستطلاع في الحال: أنت حرورية؟ فإذا ما يأتيك من يطرح طرح أهل الشرك قل: أنت مشرك. يطرح طرح أهل البدع أنت مع أهل البدع، سواء كان ذلك طرحه بمن يسمونهم بالياسوية أتباع الياس، أو بمن يسمونهم بالبناوية أتباع البنا، والقطبية أتباع قطب، والسرورية أتباع سرور، والحزبية أتباع الأحزاب والتنظيمات وهذه الأشياء الكفرية، أو غير ذلك مما يطرحونه بأشياء نسبت إلى أسمائها وإلى أوصافها. فيأتي شخص ويقول: لا تصنف الناس. والله ما صنفنا الناس، هم الذين صنفوا أنفسهم. أهل حروراء ذهبوا إلى حروراء منطقة فاجتمعوا فيها فسموا بالحرورية، فسموا بالحرورية، ومنهم من سمي بأسماء الأماكن، ومنهم من سمي بالأسماء الأشخاص كالأزارقة، ومنهم من سمي بالأفكار التي وقعوا فيها كالمرجئة الذين وقعوا في الإرجاء، والرافضة لأنهم رفضوا أبو بكر وعمر، وكذلك المعتزلة بوصف كان فيهم عندما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، قال: من يقول بغير قولنا فليعتزل مجلسنا، فقام واصل بن عطاء إلى عمود آخر في ناحية المسجد ثم جلس، وجلس له من يتبعه في ذلك، فسموا المعتزلة المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلسه. وهكذا إذن الوصف والتصنيف ليس أمر حادث، فهذا أمر قديم ليعلم أهل الحق من أهل إيش؟ من أهل الباطل. فلم يكن في ذلك إلا وصف الإسلام. أعود إلى حديث معاذة. معاذة لما اتهمت برأت نفسها ولم تبرئ نفسها؟ إذن إذا بلغك فيك قالة وأنك منسوب إلى كذا أو قيل فيك كذا، لماذا تسكت والتهمة تاهمة فيك مثابتة عليك؟ لماذا لا تبرئ نفسك وتتكلم في المسألة التي يدندن عليك فيها ويتكلم فيك عليك فيها أكثر من 10 سنوات ولا يعرف لك مقال فيها، ثم تقول لا الناس يتهمونني؟ إذن هل تبرئ نفسك أم لا؟ فماذا قالت؟ يا أمه لست بحرورية، لست بحرورية، يعني ردت عن نفسها التهمة بعلم بحال الحرورية فهي ليست كذلك. فدل على أن التحذير من أهل الأهواء والبدع شائع دائع في العوام قبل الخلاص، ولا غضاضة في ذلك. وأيضا فيه قبول على نية الإنسان إذا قال غير ذلك. فقالت لها عائشة بعد أن سألتها، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه ولكني أسأل. قالت هكذا هكذا أمرنا رسولنا. إذن الأصل إيش؟ التسليم، وليس الإرادات العقلية والتكلف في الأسئلة. قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو قول المؤمنين، قالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا بالنسبة لما يتعلق بأحكام الحيض، وأتت هذه المسألة فنحن لا نغفلها كما أن عائشة لم تغفلها، فنحن على هدي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من شنأها وقلاها. وين أسئلة النساء؟ اليوم يوم النساء. كم حديث أخذنا؟ احسبها. من يسبقه؟ طيب لزوم الصمت يا أخوان، يا أخوان لزوم الهدوء. ماذا تريدون؟ هل بالإمكان رفع المصباح لأنه يؤذي الإخوة، حتى أيضا لا يحرق القماش من كثرة حرارة هذا القماش ربما تسبب أشياء غير محمودة؟ لا تأتي لي بشيء، لا تأتي لي بشيء، يكفي ما عندي. الحمد لله أخذنا 16 حديث، هذا من فضل الله. هنا سائلة تسأل تقول رأيت شخصا يذبح في وثن، ما واجبي تجاهه أو ما نصيحتي له؟ هكذا. على كل أشكر بنتي على هذا السؤال المبارك، فهذا يدل على حرص على التوحيد والسنة وأن هذا لا يجوز، لكن هذا الفعل من الأفعال التي لا تجوز. فالذبيحة تعتبر ميتة لأنها أهل بها لغير الله، وهذا الفاعل لهذا الفعل يعلم أن فعله هذا فعل كفري، وينصح حتى لا يكون مع الكافرين. ما حكم تغسيل الميت في الحمام مع العلم أن الحمام مكان نجاسة ولا يجوز أن يذكر فيه اسم الله؟ هذه سائلة سألت وأفتت. على كل، ليس كل الحمام نجس، ثم ما المقصود بالحمام في السؤال؟ هل هو الحمام مكان التغسيل؟ هل هو الحمام مكان قضاء الحاجة؟ هل هو الحش، هل هو المرحاض، هل هو الآن بعض الحمامات 10 متر في 10 متر، بعضها أكثر مساحة، وهناك مكان قضاء الحاجة، وهناك مغسلة، وهناك كذا وهناك كذا. فالممنوع محل قضاء ليش الحاجة، هذا الذي لا ينبغي. وأما تغسيله فالإنسان يغتسل من الجنابة ويغتسل من في نفس مكان الذي يسمى بدورة المياه، وعلى هذا لا بأس من تغسيل الميت في ذلك. تقول: أنا أخت من فرنسا هاجرت ولله الحمد إلى المغرب مع زوجي، وتركت أبوي أبوي وخاصة جدتي في حزن شديد بسبب ابتعادي عنها، وهذا الحزن يتأثر عليه هكذا. أنت اللي كتبته؟ هي كاتبة يتأثر، فكيف أنت تقول يتوتر؟ وهذا الحزن يتأثر عليه زيادة في مرضها، وكلما أكلمها هاتفيا لا أستمع إلا بكاء، وحالها يؤلمني كثيرا، فما ما نصيحتكم لي في التعامل معها ومع أبوي؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يخفف حدة هذا الفراق، وأن يهيئ لكم التلاق، وأن يصلح أحوالكم. ولا شك أن هذا الزمان تشتد الغربة، فلا بأس من أن تزوري وتصلي. نعم. أنا أخت سلفية والحمد لله، لكن يا شيخ ما منذ أن تزوجت بدأت تراودني وتساورني وساوس وشكوك شيطانية، مثل الشك بالزوج والأخوات وكل من حولي، بما تنصحون يعني جزاكم الله خير؟ أفلا بأس للالتجاء الرقية؟ كيف ذلك؟ أفيدوني. أولا لا توسوسي، وأسأل الله يبارك لك في زوجك، وأبدا الأمر سهل جدا، فأخواتك يحبنك في الله، يحببنك في الله، وزوجك كذلك، ومسألة الوسوسة والشك هذه ما يجب. والإنسان إذا فتح على نفسه باب الشك والوسوسة فهذا باب شيطاني لا ينغلق. وأما مسألة الرقية فلا أفضل من أن يرقي الإنسان نفسه، ليس هناك أفضل من أن يرقي الإنسان نفسه. هنا سائلة تقول: في رمضان أتت الاستحاضة 6 أيام في الأول من رمضان وستة أيام في آخر رمضان، فهل يجب علي أن على كل، أم هي استحاضة؟ أنت أعلم بنفسك، إن كان أقضي هذه الأيام أقضي، طيب أقضي على كل. إن كانت هذه الأيام يعني أنت أعرف بنفسك إن كان الدم دم حيض أو دم استحاضة، وإن كان أتى هذا الدم في زمن الحيض، فإن كان دم حيض في زمن الحيض فلا صيام ولا صلاة عليك أن تقضي، وإن كان غير ذلك فأنت أعلم الناس بذلك، والجواب هو كما كان عليه الحال الذي أنت فيه. سائلة تقول: سؤالي يتعلق بالنسبة لطلب العلم، لأن النساء ما هي الطريقة الصحيحة والطريقة الصحيحة والمنهجية التي يجب على طالبة العلم اتباعها بحكم أنها امرأة، وما الكتب التي يمكن لسيادتكم اقتراحها في بداية طلب العلم؟ أولا أوصي بكتاب الله، أشكر هذه البنت على عنايتها بالعلم وهي وأخواتها، وأنصح أولا بكتاب الله، كتاب الله كتاب الله، بقراءته وحفظه وتدبر ما فيه، وقراءة شيئا معانيه وتفسيره، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من استقامة اللسان في قراءة القرآن حفظ جزء عما جزء تبارك قد سمع وهكذا على بركة الله، حفظ الأحاديث، حفظ الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حفظ الأربعين النووية، حفظ عمدة الأحكام، أن تتعلم اللغة، أن تتعلم في الأشياء، تدرج في هذه الأشياء وبإذن الله تعتني بها في علم العقيدة، أن تعرف الأمور العقيدة وما يصح به الاعتقاد وما يكون شيئا من الإشراك وغير ذلك، هذه موجودة وهناك كتب مدونة في ذلك فتستفيد منها. هنا امرأة تسأل تقول: أنا أخت منقبة وأعمل في مصنع للسمك ويمرون الرجال من أمامها وينظرون إلى أيديها. على كل، أنا يعني في ظني في معرفتي أن الذين يعملون في هذه المعامل ألا يكون هناك ما يسمونه بغطاء اليد، بعضهم يسمونه جلوفز ويسمونه ها ليغا إذا ها؟ على كل ما يوضع على اليدين يغني محلش، يغني عن القفازين، وهم يعتنون بهذا نظافة في المنتج المصنع وخط سير الإنتاج، أن يضعن النساء أثناء التعامل مع هذه الأشياء بغطاء على اليدين، بل هذا دليل على نظافتها، فجمعت ما بين النظافة وما بين الستر. تقول: علما بأني أرملة لا عائلة لي. على كل، لا بأس يا بنتي مثل هذا، إذا لم يكن هناك اختلاط ولم يكن هناك خلوة بالرجال فلا بأس في ذلك. أخت منقبة تعمل تكون في العمل، على كل الجواب على هذه نفس الجواب على تلك. كم بقى على الآن؟ ها؟ ربع؟ وين اللي ربع؟ ولا بان على كم؟ كم الأذان الساعة؟ كم ربع؟ وين الورقة حقت الأذان اللي كانت هنا؟ من أخذها؟ كانت هنا ورقة فيها التاريخ وتقويم الأذان. يعني بقي كم؟ نصف ساعة. شوفوا أسئلة النساء كيف مرتبة، شوفوا أسئلتكم كيف. شوفوا الكيس وش فيه. ها شفت شويه ذبابه. هنا امرأة تقول: ما حكم من ارتدت اللباس الشرعي والنقاب 4 سنوات بعدما جاءها رجل يتقدم أن يتزوج بها وهو غير ملتزم وشرط عليها أن تخلع النقاب وهي قابلة على الشرط، هل عليها من ذنب؟ أسأل الله أن ييسر لهذه البنت رجل صالح فيكون هو فحلها. يا بنتي لا أفتيك بجواز خلع الحجاب من أجل النكاح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اصبري يا بنتي، اصبري اصبري، الفرج عند الله، فلا تستعجلي بمعصية الله، لا تستعجلي بمعصية الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فأخشى أن تفعلي ذلك فيكون سبب ذلك حرمان من ذلك. ما حكم إزالة الحاجبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وملعونة. وأيضا تقول: تربية الأظافر. أنا ما أعلم ما هو الجمال في تربية الأظافر، ما هو الجمال؟ والله ليس في ذلك جمال. متى كان التجمل بصفات السباع؟ طيب، الرجل يخاف من القطة لأن لها أظافر تمشخ وتمخش، فكيف تجعل المرأة أظافرها بشعة المظهر؟ ولكن انظروا إخوتي الكرام وبناتي، أن الشيطان إذا زين للإنسان شيء جعله في ظنه وفي نظره حسن، لدرجة أن التشبه بالحيوانات أصبح جمال، إني أرى بعض هؤلاء يضع ويصنع في نفسه الشيء العجيب. وأذكر لكم شيء ربما تستغربون، لكن لو أن شخص عنده ماعز ثم قص رأسها وجنبها وبطنها وظهرها وجعلها نتف مقزعة وهي حيوان، لا أصبح النظر لهذا الحيوان بشع وهي ماعز، ولكن قصقص شعرها وترك شيء وأزال شيء، الآن ماذا يصنعون برؤوسهم وبرؤوس أبنائهم؟ ها؟ ما يستحي أن يفعله الإنسان في الماعز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم زوج وعد زوجته بأن لا يتزوج عنها وخلف الوعد مع أني الزوجة الثالثة؟ على كل، أنا في الحقيقة وأيم الله أني لم أعلم بمقدم الشيخ، أما وقد أتى هذا السؤال وهي الزوجة الثالثة، فإن هذه مراحل صعبة لم أصل إليها، ولكن الشيخ وصل إليها بل تجاوزها فأكمل الأربع، فإني أدفع هذا السؤال بكل احترام وتقدير وتبجيل ليجيب عليه الشيخ الفاضل.
إن أسعف الصوت.
هذه السائلة تقول: ما حكم زوج وعد زوجته بأن يتزوج عن وعد مع أني الزوجة الثالثة؟ ولعل بإجابة الشيخ على هذا السؤال نتوقف استعدادا للصلاة. سلامتك، ادعو الله بالعافية الشيخ، سأل الله العظيم وشاء عظم الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فالذي أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي هو الجد والاجتهاد في الاعتزاز بالدين. وأنا سمعت الشيخ وأنا داخل يتكلم على مسألة التقليد في الشعر وما أدراك ما الشعر، وهذا أيضا الموضوع له ارتباط بهذا التقليد. فقد دأب أعداء الإسلام ومن يسير في ركابهم ومن يسير في طريقتهم على طريقتهم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ذب ضب لدخلتموه.
بالحلق كمامك شاهي سخ.
خلاص أنا أشرب ليمون أريد أن. طيب خلاص. لذلك أرى أن الإخوة والأخوات لا يهمهم إلا الاعتزاز بدينهم، فإذا كان الدين عندهم فوق كل شيء فإنهم لا يبالون بأي عمل طبقوه يتفق شريعة الإسلام، بل يطبقونه بكل اعتزاز وفخر وشرف. هذه الأخت، أنا أعرف أن الشروط عند الإخوة المالكية كثيرة وكلها لصالح المرأة، وأنا ناقشت رسالة إحدى شروح المطيطية فيها أكثر من 70 شرطا لصالح المرأة، وكأن الزوج مجرد فحل لا غير، ليس له حول ولا طول وليس له أي مسؤولية عن المرأة، بل إنها لا تغسل ثيابه ولا تنظف بيته ولا تستخدمه بأي شيء. أنتم سمعتم قبل يومين قول أسماء رضي الله عنها: كنت أخدم الزبيرة في ماذا؟ خدمة البيت إيش؟ كله، خدمة البيت كله كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. أين نحن أخواتي من هذا الرعيل، من هذا الرعيل الصافي الطيب؟ ولا أشك أن بعض الشروط التي أضافها المتأخرون من المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية أنها شروط ليست في ليست في كتاب الله جل وعلا، ولذلك كثير منها أنا انتقدته في مناقشتي لهذه الرسالة. وأما ما يشترطه الإخوة، ما يشترطه الأخوات في موريتانيا فهو أداة وأمر، وهو أنه يكتب في العقد لا سابقة ولا لاحقة. وأرى أن هذا الشرط مجحف في حق الرجل، بل إنه شرط ليس في كتاب الله. أرحمك الله. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم، القاعدة المعروفة أن أي شرط يخل بمقتضى العقد فإنه فاسد وإن صح ليش العقد. والذي يظهر لي أن هذا من الشروط الفاسدة. لذلك
الوقت
أقول للأخوة للأخت وفقها الله، عليها أن تصبر وتحتسب، ولا أظن أن أولا أن هذا الشرط عليها أن تنظر إلى أنه شرط مخالف لمقتضى العقد، وأنه شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. أنا لا أقول هذا الكلام تعصبا أو من أجل أنني معدد، لكن أقول أيها الأخوات الفاضلات، إياكم وهذا الغزو الصليبي النصراني اليهودي الخطير الماسوني الصهيوني. هم يمنعون التعدد لكن ينجبون عن طريق الصديقات عشرات الأولاد. هذا الذي يسمونه مردوهم، هذا اللاعب الرياضي أنا أضيفها إليه مردوهم، لا أقول مردونا.
هذه لطيفة.
أنجب أربعة أولاد من صديقته ثم تزوجه وهم في الخمسينات، ما شاء الله. أي زواج هذا؟ أي زواج هذا؟ إنه اللاعب والسفاح وقلة الحياة. فيا أمة الله اجتهدي في أن تكوني مؤمنة حصينة مطبقة لشرع الله، وإياك والتعلق بهذه الموضة، واصبري واحتسبي وأبشري بالخير عند الله سبحانه وتعالى، واتركي هذا الشرط، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فبما أن المجلس اليوم جعل للنساء فانقدح في ذهني أمر، وهو أن نوفق ما بين اجتماع هذا الجمع المبارك من الرجال، وأيضا من اجتماع بناتي في الدار، فنستعرض من الموطأ ما يتعلق بأحكام النساء. ألا ترون أن قد جمعنا بين أمرين؟ هو كذلك. إذن هنا باب ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، باب طهر الحائض، باب جامع الحيضة، باب المستحاضة، هذه كلها الأحكام المتعلقة بالحيض في شأن الرجال والنساء، فلها أحكام كثيرة. قبل أن أبدأ في استعراض هذا الحديث، في
ما يتعلق بالأحكام، أي أحكام الحيض، هناك مسألة مهمة وهي أن عامة هذه المسائل أي مسائل الحيض هي من الأمور التي تقع للنساء ويسأل عنها الرجال، هي من الأمور المتعلقة بالنساء ويسأل عنها الرجال. فالمرأة تحتار في هذه المسائل ليس لها إلا أن تسأل الرجل الذي ما في حياته مر عليه الحيض، ومع ذلك يجيبها ويفتيها ويعلمها. والحيض ليس من المسائل الهينة، بل هي من المسائل العويصة، مسائل الحيض. بل هي من قلائل المسائل التي أجاب الله عنها. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء. ومع ذلك هي من المسائل التي يعيب بها أهل الأهواء والبدع على علماء التوحيد والسنة، فيقولون ما علم فلان وفلان إلا دم في رقعة، ويعيبون العلماء ويقولون العلماء حيض ونفاس، وما علموا أنها مسائل قلائل أتت في القرآن يستفتونك، أي يسألونك، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجاب الله. وانظروا لدقة هذه الأمور، فهي من الأهمية بمكان. هل تعلمون لماذا يعيبون علماء السنة بذلك؟ لأنهم يجهلون أحكام ذلك. هرمتني، فنسأل الله أن يكفينا شرهم. أيضا مسائل الحيض مبنية على النصوص، فلنسمع هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخير ما شنفت فيه الآذان شنفت به الآذان سماع القرآن والسنة. نعم، ابدأ من حديث رقم 93 وبالترقيم الأحمر 129 عندك. وإذا أردنا أن نستأنف الدروس القادمة نرجع من حيث ما توقفنا، وإن شاء الله نصل حيث ما انتهينا، فيصبح قد اشتبكت معنا مسائل كثيرة بإذن الله، نسأل الله، نرجو الله ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
يعني هذا ما يحل الرجل من امرأته، أن لا يأتي ذاك منه في ذاك منها، لأن ذاك المحل أصبح غير صالح للوطئ لما فيه من عذر النجاسة، والإنسان يكرم نفسه عن النجاسة ولا يحل، وإن حصل منه ذلك فعليه أن يتصدق، عليه أن يتصدق، وله أن يستمتع بها بأعلاها، وهنا تضع عليها إزارها يعني يكون استمتاع وعليها الثياب. نعم.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لعلك نفست، يعني الحيضة، فقالت: نعم. قال لها: شد على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك.
هو كذلك. نعم.
وحدثني عن يحيى عن مالك
يعني
عن
هذه مسائل العشرة الزوجية بالنسبة للحائض، ليس له أن يدنو من ذاك المكان خشية على نفسه أن تضعه، فلا يملك نفسه. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
لبعدها.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا حتى تغتسل.
لا حتى تغتسل، يعني لا يطأها إلا أن تكون طاهر، فلا يكفي الوصف الحكم بأنها طاهر حتى تغتسل، ويكون رفعت ليش الحدث الأكبر، رفعت الحدث الأكبر. والمباشرة يعني أن تلتقي بشرته بإيش؟ ببشرتها، فجاز له الاستمتاع دون ذلك المحل. نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن شئتم، هذا ليس معناه أن يستمتع بمحل الدبر، فمن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحائض لا توطأ، لا توطأ الحائض بمعنى أن لا يكون ذاك منه في ذاك منها وهي حائض، وإنما الاستمتاع بها من حيث الضم والتقبيل وغير ذلك دون أن يأتي إلى محل الحرث. نعم.
باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
وهنا سألنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور المعاشرة ليست من العلم المعلن أو العلم العام، إنما من العلوم ليش الخفية، لأنها في إطار الأسرة والمنزل، فيسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ليش الفراش والعشرة وهكذا، وكنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك، وهذا من باب تعليم الأمة للاقتداء، ولا غضارة في ذلك. نعم. وهو علم خفي لا يخرج إلا من داخل البيت، بل من أخص الخصائص من مكان النوم والفراش، وكنا يجيبنا على أسئلة السائلين سواء من النساء أو من الرجال. نعم.
أنها قالت:
الواجب على المرأة في مثل هذه الأسئلة أن تلتزم الأدب والسؤال عندما تسأل المشايخ، وأن لا تتبذل في الكلام، وأن لا تتوسع في الكلام، وأن تكون محترمة في العبارات، وأن لا تقهقه، فإذا عاملت الرجال ينبغي لها أن تكون بقدر من الأدب، فسؤالها عن مسألتها شيء، والتبذل والتوسع ورفع الصوت والقهقهة، هذه خلق سافل ما ينبغي أن يستخدم مع أهل العلم. نعم.
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف في فيه الصفرة من دم الحيض.
بالدرجة يعني شيء فيه إيش؟ دم المرأة ينظرنا، يعني المرأة لا تعرف نفسها من ذلك، فترسل إلى عائشة لتبين لها الحكم في مسألة الصفرة والكدرة والحمرة. نعم.
يسألنها عن الصلاة.
الكرسف يعني القطن. نعم.
فتقول لهن لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
الطهر من الحيضة يعرف بعلامتين، إما أن يجف المحل، أو أن يكون كغالب النساء وجمهور النساء أنها إذا طهرت خرج هنالك علامة من ذلك المحل، وهو شريط أبيض أو يسمى بالقصة البيضاء، فالمرأة تعرف ذلك من نفسها أنها خرجت علامة إيش؟ خرجت علامة الطهر بمدتها المعتادة، فما بعد ذلك لو خرج منها صفرة أو كدرة أو حمرة أو غير ذلك فهذه لا تلحق بالحيض، إنما تعتبر إيش؟ تعتبر استحاضة. لكن لو أتاها ذلك في زمن الحيض وهي لم تخرج منها علامة الطهر فهي تلحق بإيش؟ تلحق بالحيض، تلحق بالحيض. أكرر، إذا خرج شيء من الصفرة والكدرة في زمان ووقت الحيض قبل ظهور علامة الطهر فهي تأخذ حكم الحيضة، وإذا خرجت هذه الأمور بعد أن بان حالها أنها طاهر فهي تأخذ أحكام الاستحاضة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن عبد الله عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا.
يعني هذا دفع مسألة الوسوسة والتشكك، يعني ما يحتاج كل شوي تشغل الصلاة تشوف نفسها، تشغل الصلاة تشوف نفسها، تشغل الصلاة تشوف نفسها. إذا توقف الصلاة تنظر نفسها، كانت طاهر تغتسل وتؤدي الصلاة، كانت غير ذلك فهي على أصلها. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم.
الحروب إذا تتابعت تزاحمت، إذا تتابعت تزاحمت فربما لا تخرج فيكون فيه مضيق. نعم.
قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
المسألة واضحة، معنى أن الطهارة الترابية ترفع الحدث ليش الأكبر، فيستوي فيه الجنب ويستوي فيه إيش؟ الحائض والنفس. نعم.
باب جامع الحيضة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة.
يعني إذا كان ذلك قبل الولادة بيوم أو يومين يلحق حكمها بحكم إيش؟ النفاس، لأن هنا الدم الخارج من المرأة الحائض، والحيض يعني من الحوض وهو حوض المرأة، وما يخرج منه هو دم فاسد طبيعته يخرجه الله عز وجل من هذا المكان فهو نجس وموجب ومانع. نجس من حيث حكمه وموجب للطهارة بالحدث الأكبر بعد الطهر، ومانع من إيش؟ من كثير من الأمور، سواء من الصلاة، سواء من الصيام، سواء من الجماع، سواء في بعض أحكام الطلاق، سواء في أحكام، يعني هناك أحكام كثيرة جدا متعلقة بمسألة الحيض وما يترتب عليه، ولذلك المسألة بحاجة إلى دقة، وأن لا يستعجل الإنسان في بعض المسائل، لما عليها أن يضبط. أيها الأخوة الكرام، من تكرمكم وتفضلكم أن تتقدموا حتى يسع المكان لبعض إخوانكم الذين قدموا وبعضهم لم يجد مكان، فتفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا بسم الله من كل الزوايا من كل الجهات، لكن لا تتقدموا على المكانات التي هي تعتبر مسارات إنما تقدموا لهذا المكان لإخوانكم في ترتيب الأمور وتنظيمها. تقدموا تفسحوا تحركوا لو حركة بسيطة حتى لو بيسمك كنت مكانك. بعض الإخوة الله يقول كذا وكذا ما سويت شيء. أيوه. تقدموا حتى يسع المكان وإن شاء الله سيسع. لا لا تمشي لا تمشي لا تتقدم. الذين يفسح لهم اجلس لا تتقدم بين إخوانك ليس يوجد مكان. اجلس من حيث ما انتهى بك المكان. اجلسوا اجلسوا تقاربوا واجلسوا بارك الله فيكم. نعم.
وحدثني عن مالك
كذلك النساء كذلك النساء بلغني أن هناك زحام فيفسح بعضهن لبعض يفسح لأنه يسمعنا الآن عبر ناقلات الصوت. ينبغي للأخوات النساء أن يتقدمن ليوسع بعضهن لبعض. نعم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة.
إذن هي تكف عن الصلاة.
قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا
لا تصح صلاة الحائض حتى لو صلت هي آثمة.
قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا
يعني نرى بذلك كذلك. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
يعني بمعنى أن الحائض لا تنجس أن الحائض لا تنجس وأن الوصف الحكمي لها لا يمنع بعض أجزائها فلا تأخذ حكمها كلها بدليل أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها ورسول الله كان في المسجد معتكف والحائض لا تدخل المسجد وكانت النافذة مفتوحة والنبي رأسه إلى جهة إيش عائشة وهي ترجله تمشط رأسه فتدخل اليد في إيش في المسجد فجزء الإنسان لا يعتبر كله. الحائض ممنوعة من الدخول في المسجد ولا لا؟ ولكن كانت ترجل فقال ليس حيضتك في يدك فدخول بعض الشيء لا يأخذ حكم كله. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي.
يعني معنى هذا لأن الدم له جرم فإذا بقي ويبس ثم كسر زال عينه وبقي أثره فهذا ينضح بالماء. فالعبرة في النجاسة زوال إيش عينها أما أثرها فقد لا يزول فالعذرة ربما تزول وتنظف لكن مهما شممت فتجد رائحة. هل الإنسان مكلف بهذا أن يزول حتى رائحتها ما يزول عينها عين النجاسة أما الأثر ربما يبقى. الدم أيضا لو غسل ربما يبقى لونه باقي ولكن عينه زالت وأثره من حيث حبر الدم ونقعته في الثوب الأبيض لا يزال باقي فهل يقرض هذا؟ هذا فعل الغلاة والمتنطعة وأما وقد أزال أصره فأثره لا يأخذ حكم لا يأخذ حكم أصره. واضح المسألة؟ جميل. منها اللون منها الرائحة منها بعض الأشياء التي قد يعجز عن إزالتها. نعم.
باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدعو الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بحيضة.
ذلك ولا ذلك؟
ذلك. نعم.
أنت عندك أحيانا يخاطب الرجل بلغة النساء مثل أهل مراكش يقولون شبغيتي كذا. أنا سألت مراكش ما قلت حدثت مراكش لأنهم مشهورة عنهم شبغيتي ولا لا؟ أين أهل مراكش؟ ها؟ شبيتي لو شبغيتي أشبيتي على كل مثل ما قاله أنا ما ضبطها. طيب أنت من كازا وكازا لا نقبل روايتهم في مراكش. نعم واصل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن كنت مراكشي نقبل منك. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة.
إنما ذلك
عرق.
أيوة.
وليست
بالحيضة. أعد. إنما
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة.
إنما ذلك اكسر الكهف.
إنما ذلك عرق.
أحسنت واصل.
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي.
هي مريضة معها استطلاق للدم وهو عرق والعرق بخلاف ليش الدم الفاسد وإنما العرق يصيب النساء فكانت مستحاضة لسبع سنين كانت مستحاضة سبع سنين وكانت تصلي وتحتها الطشت من شدة سيلان الدم فهذا يأخذ حكم السلس المستحاضة السلس استطلاق الريح يعني بعض الناس مستطلق معه الريح لا يستطيع أن يمسك دبرة الهواء مستمر معه وبعضهم مستمر معه نزول البول لا يستطيع يمسك نفرة فمعه السلس وبعض النساء مستحاضة إيش مستحاضة فهؤلاء كلهم يصلون الصلوات يتوضؤون لكل صلاة يعتبر في حكمهم أنهم على ما هم عليه ولا يعتبر هذه نجاسة خارجة لعذر عدم التحكم أيضا هي ليست كالحائض فتقدر لذلك قدرة بامرأة مثلا من جنسها أو أصل حيضتها مثلا كان يأتيها الأسبوع الأول فإذا أتتها وكانت مستحاضة فدائما تبني على أصل الأسبوع الأول فأحيانا تكون الحيضة والاستحاضة تختلف ما بين ضابطة لوقتها وضابطة للونها فهذه تسمى مميزة أي تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإذا رأت الدم تغير من حيث شكله ولونه لأن دم الدم هو الأحمر القاني ودم الحيض هو أحمر شديد الكدرة نتن الرائحة يتميز عن الدم العادي الطبيعي المعروف فعندما ترى تغير في الدم فهي ضابطة لإيش لوصفة فربما ينضبط معها وصفة ولكن يختلط معها زمانه فإذا كانت ضابطة لوصفة غير ضابطة لزمانه تنظر متى يخرج منها ذلك فتعرف أنها صارت حائض وليست مستحاضة وإذا كانت ضابطة لوقته وضابطة للونه فخرج في وقته ولونه مع استمرار الدم بعده فتضبط الزمن واللون وتعود بعد ذلك لحكم الاستحاضة بأنها تصلي لأنها إذا كانت ضابطة مميزة عالمة بوقته وبلونه تقطع الصلاة وتقطع العبادات الأخرى ولا يطاها زوجها والأحكام المترتبة على إيش على الحائض بخلاف المستحاضة فالمستحاضة كل الأحكام القائمة فيها قائمة على أصلها كالمرأة الطبيعية لا شيء عليها في ذلك ولا تأخذ أحكام متعلقة بمسألة العدة ومسألة الطلاق ومسألة الوطأ ومسألة الصلاة ومسألة المسائل التي تميزت بها الحائض عن غيرها من النساء العادية إذا عندنا أن تكون ضابطة للونه أن تكون ضابطة لوقته وزمانه ربما تكون غير منضبطة فغير المنضبطة من ناحيتين إما من ناحية الوصف واللون وهناك تسمى المختلطة التي لا تعرف لا لون ولا زمن ولا تعرف شيء فهذه تنظر لقريباتها وقريناتها إن كان لها أخت عمة خالة تربط نفسها بها تحيض بحيضتها وتطهر بطهرها هذا إذا كان الدم مستطلق معها دائما فتنظر أحد قريباتها وتضبط نفسها معها حتى تذهب من هذا الاختلاط وعدم الانضباط وتكون مع تلك التي قد انضبط لونه ودم ووقته فتكون معها وتجري بجريانها وتأخذ حكمها. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار.
لأنه قال هنا فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، يعني بما يكون في حال وصفها من خلال هذه الأمور التي ذكرناها. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهارق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تهراق يعني يتدفق معها، تهراق الدماء. واصل. تهراق الدماء.
فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من
يعني على أصلها قبل أن يأتيها هذا الأمر. نعم.
قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي،
يعني تتحفظ، يعني تجعل تستثر به، يعني تتحفظ به حتى لا توسخ المكان الذي تصلي فيه، إنما تجعل لها شيء في هذا المحل ليوقفه أو يمتصه ويبقى فيه. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة.
لأن إذا استثرت شدت فرجها بشيء يحفظ تسايل ما يخرج منه، وكذلك الرجل إذا كان معه سرس له أن يتحفظ، يجعل قطن أو يجعل مناديل أو يجعل شيء في ذلك المحل حتى لا ينجس النازل منه ثيابه. بعض الناس مبتلى ومنعوه فليحمد الله، الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي،
يعني لكل صلاة، وهذا بحسب الطاقة، فالمشقة إذا كانت لا تستطيع تكون لكل صلاة تظهرها. نعم.
وحدثني عن مالك عن سليم مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت،
يعني إن استطلق معها. فقوله تغتسل يعني إذا قدرت نفسها بوقت إيش الحيض، يعني تغتسل في ذلك، وأما الصلوات فلها طهورها. نعم.
وحدثني عن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة
قوله من طهر إلى طهر، يعني أنها تنظر نفسها في حال إيش الحيض، هذا إذا كانت منضبطة، أما إذا غير منضبطة تنظر لمن قرنت نفسها بها فتحيض بحيضها وتطهر بطهرها، فإذا طهرت بطهرها اغتسلت وبقي الصلوات لكل صلاة إيش وضوءها. نعم.
ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
نعم. ذكرنا التفصيل.
قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة،
هنا الآن الإمام مالك سيذكر رأيه في هذه المسائل التي تقدمت. نعم.
قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء.
النفساء ولا النفساء؟
نعم النفساء. نعم. النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة.
نعم. واصل.
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم. إذن هذه بالنسبة للأحكام المتعلقة بفطنة. إيش فيه؟ قالوا هذه الأحكام متعلقة بالحيض والحائض والمستحاضة. نحن لم نحيط بكل مسائل الحائض أو المستحاضة، ولكن تكلمنا عن جملة من ذلك. والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ما الدليل على ذلك؟ حديث من؟ حديث معاذة عندما قالت: يا أمة ما بال الحائض تعيد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. عائشة رضي الله عنها هل أجابتها؟ انتظر. عائشة لم تجبها، وانظروا إلى حرص أمهات المؤمنين على التوحيد والسنة، فقد رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذرها من الأهواء والفتن، بل قال لها: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وهو يخاطب زوجته. إذن التحذير من الأهواء والبدع دين وديانة، ولو كان المبحث مبحث حيض واستحاضة، ولو كان السؤال سؤال فقهي. بعض الناس يقول: أنت كل شيء دخل فيه سنة بدعة المنهج والكلام في هذا. والله قدوتنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا كله في مجالسه. وهذه عائشة امرأة تأتيها تسألها عن الحيض وتقول: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فتترك الإجابة ثم تقول لها: أحورية أنت؟ فوائد من هذا الحديث: لما رأت عائشة أن هذه السائلة أوردت هذا الكلام، قلبت السؤال بسؤال آخر، لأن الوضع الذي حصل منها ليس هو ما ينبغي من أسئلة السائلين للمسؤولين، وليست هذه طريقة مستفتين من المفتين، لأن هذا النفس ليس نفس سني. هذه اللغة في هذا السؤال مشكل، فأرادت أن تدفع الإشكال بسؤال ليتضح الحال من هذه السائلة، فإن كانت كذلك ستترك الإجابة وتعالجها بهذه المشكلة التي هي فيها، لأن هذا الاعتراض وهذا الإيراد ليس إيراد سني، إنما إيراد بدعي فاعتراض عقلي وليس انقياد شرعي. ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ كأنه فيه رائحة اعتراض. فلما رأت هذا النفس وهذه اللغة في السؤال أرادت أن تنبه لهذا السائل، هذه السائلة، أن هذا الوصف وصف الخوارج، فقالت لها: هل أنت خارجية؟ وهنا الوضوح في المنهج والوضوح في الطرح، فإذا وجدت من يطرح طرح التكفيريين قل: أنت تكفيري؟ نحن على طريقة عائشة، قالت لها: أحرورية أنت؟ إذن هذا تصنيف ولا ما هو تصنيف؟ صنفتها ووصفتها بلغة سؤالها ونفس طرحها لمن كان هذا أصل طرحها، فقالت لها: أحرورية أنت؟ فدل أيضا فائدة أخرى على أن لغة التحذير من أهل الأهواء بالبدع لغة شائعة دائعة بين القوم في ذلك الوقت، بدليل أن هذه المرأة التي لا تعلم وصف قائم بها دائم مستمر بحالها، وهي أنها لا تدري قضاء الصيام والصلاة بالنسبة للحائض، كانت جاهلة بذلك ولكنها غير جاهلة بالحرورية، بدليل أنها لما قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لم تقل: يا أمة من الحرورية؟ ما هي الحرورية؟ من الحرورية؟ بل كانت عالمة بحال الحرورية ومن هم الحرورية، وبلغ صوت التحذير أن بلغ هذه التي لا تعرف حكم القضاء في الصيام والصلاة، فقالت: لست بحرورية. يعني هي تعرف الحرورية، تعرف الحرورية، من أين لها علمت بالحرورية؟ إلا أن هناك من حذر من الحرورية، فيأتي قائل ويقول: أنتم اهتممتم بالأشياء، الناس ما علمتموهم أحكام الدين ويعرفون المنهج ويعرفون بعض أحكام الدين ما عرفوها. هكذا كانوا، المرأة تعرف من الحرورية ولا تعرف حكم قضاء الصيام للحائض، فهو وصف دائم بها مستمر بحالها. أيضا لغة الوضوح، لغة إيش؟ الوضوح. ليس هناك لف ودوران وبحث واستطلاع في الحال، أنت حرورية؟ فإذا ما يأتيك من يطرح طرح أهل الشرك كنت مشرك، يطرح طرح أهل البدع أنت مع أهل البدع، سواء كان ذلك طرحه بمن يسمونهم بالياسوية أتباع الياس، أو بمن يسمونهم بالبناوية أتباع البنا، والقطبية أتباع قطب، والسرورية أتباع سرور، والحزبية أتباع الأحزاب والتنظيمات وهذه الأشياء الكفرية، أو غير ذلك مما يطرحونه بأشياء نسبت إلى أسمائها وإلى أوصافها. فيأتي شخص ويقول: لا تصنف الناس. والله ما صنفنا الناس، هم الذين صنفوا أنفسهم. أهل حروراء ذهبوا إلى حروراء منطقة فاجتمعوا فيها فسموا بالحرورية، ومنهم من سمي بأسماء الأماكن، ومنهم من سمي بالأسماء الأشخاص كالأزارقة، ومنهم من سمي بالأفكار التي وقعوا فيها كالمرجئة الذين وقعوا في الإرجاء، والرافضة لأنهم رفضوا أبو بكر وعمر، وكذلك المعتزلة بوصف كان فيهم عندما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، قال: من يقول بغير قولنا فليعتزل مجلسنا، فقام واصل بن عطاء إلى عمود آخر في ناحية المسجد ثم جلس، وجلس له من يتبعه في ذلك، فسموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلسه. وهكذا إذن الوصف والتصنيف ليس أمر حادث، فهذا أمر قديم ليعلم أهل الحق من أهل إيش؟ من أهل الباطل. فلم يكن في ذلك إلا وصف الإسلام. أعود إلى حديث معاذة. معاذة لما اتهمت برأت نفسها ولم تبرئ نفسها؟ إذن إذا بلغك فيك قالة وأنك منسوب إلى كذا أو قيل فيك كذا، لماذا تسكت والتهمة تاهمة فيك وثابتة عليك؟ لماذا لا تبرئ نفسك وتتكلم في المسألة التي يدندن عليك فيها ويتكلم فيك عليك فيها أكثر من 10 سنوات ولا يعرف لك مقال فيها، ثم تقول: لا الناس يتهمونني؟ إذن هل تبرئ نفسك أم لا؟ فماذا قالت؟ يا أمه لست بحرورية، يعني ردت عن نفسها التهمة بعلم بحال الحرورية فهي ليست كذلك. فدل على أن التحذير من أهل الأهواء والبدع شائع دائع في العوام قبل الخواص، ولا غضاضة في ذلك. وأيضا فيه قبول على نية الإنسان إذا قال غير ذلك. فقالت لها عائشة بعد أن سألتها قالت أحرورية أنت؟ قالت لا يا أمه ولكني أسأل. قالت هكذا هكذا أمرنا رسولنا. إذن الأصل إيش؟ التسليم وليس الإرادات العقلية والتكلف في الأسئلة. قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو قول المؤمنين، قالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك وإليك المصير. هذا بالنسبة لما يتعلق بأحكام الحيض، وأتت هذه المسألة فنحن لا نغفرها كما أن عائشة لم تغفرها، فنحن على هدي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من شنأها وقلاها. وين أسئلة النساء؟ اليوم يوم النساء. كم حديث أخذنا؟ احسبها. من يسبقه؟ طيب لزوم الصمت يا أخوان، يا أخوان لزوم الهدوء. ماذا تريدون؟ هل بالإمكان رفع المصباح لأنه يؤذي الإخوة، حتى أيضا لا يحرق القماش، من كثرة حرارة على القماش ربما تسبب أشياء غير محمودة. لا تأتي لي بشيء، لا تأتي لي بشيء، يكفي ما عندي. الحمد لله أخذنا 16 حديث، هذا من فضل الله. هنا سائلة تسأل تقول رأيت شخصا يذبح في وثن، ما واجبي تجاهه أو ما نصيحتي له؟ هكذا. على كل أشكر بنتي على هذا السؤال المبارك، فهذا يدل على حرص على التوحيد والسنة وأن هذا لا يجوز، لكن هذا الفعل من الأفعال التي لا تجوز. فالذبيحة تعتبر ميتة لأنها أهل بها لغير الله، وهذا الفاعل لهذا الفعل يعلم أن فعله هذا فعل كفري، وينصح حتى لا يكون مع الكافرين. ما حكم تغسيل الميت في الحمام مع العلم أن الحمام مكان نجاسة ولا يجوز أن يذكر فيه اسم الله؟ هذه سائلة سألت وأفتت. على كل، ليس كل الحمام نجس، ثم ما المقصود بالحمام في السؤال؟ هل هو الحمام مكان التغسيل؟ هل هو الحمام مكان قضاء الحاجة؟ هل هو الحش؟ هل هو المرحاض؟ هل هو الآن بعض الحمامات 10 متر في 10 متر، بعضها أكثر مساحة، وهناك مكان قضاء الحاجة، وهناك مغسلة، وهناك كذا، وهناك كذا. فالممنوع محل قضاء ليش الحاجة، هذا الذي لا ينبغي. وأما تغسيله فالإنسان يغتسل من الجنابة ويغتسل من في نفس مكان الذي يسمى بدورة المياه، وعلى هذا لا بأس من تغسيل الميت في ذلك. تقول أنا أخت من فرنسا هاجرت ولله الحمد إلى المغرب مع زوجي وتركت أبوي أبوي وخاصة جدتي في حزن شديد بسبب ابتعادي عنها، وهذا الحزن يتأثر عليه هكذا. أنت اللي كتبته؟ هي كاتبة يتأثر، فكيف أنت تقول يتوتر؟ وهذا الحزن يتأثر عليه زيادة في مرضها، وكلما أكلمها هاتفيا لا أستمع إلا بكاء، وحالها يؤلمني كثيرا. فما نصيحتكم لي في التعامل معها ومع أبوي؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يخفف حدة هذا الفراق، وأن يهيئ لكم التلاق، وأن يصلح أحوالكم. ولا شك أن هذا الزمان تشتد الغربة، فلا بأس من أن تزوري وتصلي. نعم، أنا أخت سلفية والحمد لله، لكن يا شيخ ما منذ أن تزوجت بدأت تراودني وتساورني وساوس وشكوك شيطانية، مثل الشك بالزوج والأخوات وكل من حولي، بما تنصحون يعني جزاكم الله خير؟ أفلا بأس للالتجاء الرقية؟ كيف ذلك؟ أفيدوني. أولا لا توسوسي، وأسأل الله يبارك لك في زوجك، وأبدا الأمر سهل جدا، فأخواتك يحبنك في الله، يحببنك في الله، وزوجك كذلك، ومسألة الوسوسة والشك هذه ما يجب. والإنسان إذا فتح على نفسه باب الشك والوسوسة فهذا باب شيطاني لا ينغلق. وأما مسألة الرقية فلا أفضل من أن يرقي الإنسان نفسه، ليس هناك أفضل من أن يرقي الإنسان نفسه. هنا سائلة تقول في رمضان أتت الاستحاضة مرتين، 6 أيام في الأول من رمضان و6 أيام في آخر رمضان، فهل يجب علي أن على كل، أم هي استحاضة؟ أنت أعلم بنفسك، إن كان أقضي هذه الأيام أقضي، طيب أقضي على كل. إن كانت هذه الأيام يعني أنت أعرف بنفسك إن كان الدم دم حيض أو دم استحاضة، وإن كان أتى هذا الدم في زمن الحيض، فإن كان دم حيض في زمن الحيض فلا صيام ولا صلاة عليك أن تقضي، وإن كان غير ذلك فأنت أعلم الناس بذلك، والجواب هو كما كان عليه الحال الذي أنت فيه. سائلة تقول سؤالي يتعلق بالنسبة لطلب العلم، لأن النساء ما هي الطريقة الصحيحة والمنهجية التي يجب على طالبة العلم اتباعها بحكم أنها امرأة، وما الكتب التي يمكن لسيادتكم اقتراحها في بداية طلب العلم؟ أولا أوصي بكتاب الله، أشكر هذه البنت على عنايتها بالعلم وهي وأخواتها، وأنصح أولا بكتاب الله، كتاب الله كتاب الله، بقراءته وحفظه وتدبر ما فيه، وقراءة شيئا من معانيه وتفسيره، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من استقامة اللسان في قراءة القرآن، حفظ جزء عما جزء تبارك قد سمع، وهكذا على بركة الله، حفظ الأحاديث، حفظ الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حفظ 40 النووية، حفظ عمدة الأحكام، أن تتعلم اللغة، أن تتعلم في الأشياء، تدرج في هذه الأشياء، وبإذن الله تعتني بها في علم العقيدة، أن تعرف الأمور العقيدة وما يصح به الاعتقاد وما يكون شيئا من الإشراك وغير ذلك، هذه موجودة وهناك كتب مدونة في ذلك فتستفيد منها. هنا امرأة تسأل تقول أنا أخت منقبة وأعمل في مصنع للسمك، ويمرون الرجال من أمامها وينظرون إلى أيديها. على كل أنا يعني في ظني في معرفتي أن الذين يعملون في هذه المعامل ألا يكون هناك ما يسمونه بغطاء اليد، بعضهم يسمونه جلوفز ويسمونه ليجا على كل ما يوضع على اليدين يغني محلش، يغني عن القفازين، وهم يعتنون بهذا نظافة في المنتج في المصنع وخط سير الإنتاج، أن يضعن النساء أثناء التعامل مع هذه الأشياء بغطاء على اليدين، بل هذا دليل على نظافتها، فجمعت ما بين النظافة وما بين الستر. تقول علما بأني أرملة لا عائلة لي. على كل لا بأس يا بنتي مثل هذا، إذا لم يكن هناك اختلاط ولم يكن هناك خلوة بالرجال فلا بأس في ذلك. أخت منقبة تعمل تكون في العمل، على كل الجواب على هذه نفس الجواب على تلك. كم بقى على الآن؟ ها؟ ربع؟ وين اللي ربع؟ والأذان على كم؟ كم الأذان الساعة كم؟ وين الورقة حق الأذان اللي كانت هنا؟ من أخذها؟ كانت هنا ورقة فيها التاريخ وتقويم الأذان. يعني بقي كم؟ نصف ساعة. شوفوا أسئلة النساء كيف مرتبة، شوفوا أسئلتكم كيف. ها شوفوا الكيس وش فيه. ها شفت وش فيه؟ ذبابة. هنا امرأة تقول ما حكم من ارتدت اللباس الشرعي والنقاب 4 سنوات بعدما جاءها رجل يتقدم أن يتزوج بها وهو غير ملتزم وشرط عليها أن تخلع النقاب وهي قابلة على الشرط، هل عليها من ذنب؟ أسأل الله أن ييسر لهذه البنت رجل صالح فيكون هو فحلها. يا بنتي لا أفتيك بجواز خلع الحجاب من أجل النكاح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اصبري يا بنتي اصبري اصبري، الفرج عند الله، فلا تستعجلي بمعصية الله، لا تستعجلي بمعصية الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فأخشى أن تفعلي ذلك فيكون سبب ذلك حرمان من ذلك. ما حكم إزالة الحاجبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وملعونة. وأيضا تقول تلبية الأظافر، أنا ما أعلم ما هو الجمال في تلبية الأظافر، ما هو الجمال؟ والله ليس في ذلك جمال. متى كان التجمل بصفات السباع؟ طيب الرجل يخاف من القطة لأن لها أظافر تمشخ وتمخش، فكيف تجعل المرأة أظافرها بشعة المظهر؟ ولكن انظروا إخوتي الكرام وبناتي أن الشيطان إذا زين للإنسان شيء جعله في ظنه وفي نظره حسن، لدرجة أن التشبه بالحيوانات أصبح جمال. إني أرى بعض هؤلاء يضع ويصنع في نفسه الشيء العجيب. وأذكر لكم شيء ربما تستغربون، لكن لو أن شخص عنده ماعز ثم قص رأسها وجنبها وبطنها وظهرها وجعلها نتف مقزعة وهي حيوان، لا أصبح النظر لهذا الحيوان بشع وهي ماعز، ولكن قصقص شعرها وترك شيء وأزال شيء، الآن ماذا يصنعون برؤوسهم وبرؤوس أبنائهم؟ ها؟ ما يستحي أن يفعله الإنسان في الماعز. السلام عليكم وبركاته، ما حكم زوج وعد زوجته بأن لا يتزوج عنها وخلف الوعد مع أني الزوجة الثالثة؟ على كل أنا في الحقيقة وأيم الله أني لم أعلم بمقدم الشيخ، أما وقد أتى هذا السؤال وهي الزوجة الثالثة فإن هذه مراحل صعبة لم أصل إليها، ولكن الشيخ وصل إليها بل تجاوزها فأكمل الأربع. فإني أدفع هذا السؤال بكل احترام وتقدير وتبجيل ليجيب عليه الشيخ الفاضل.
أسعف الصوت.
هذه السائلة تقول: ما حكم زوج وعد زوجته بأن يتزوج عن الوعد مع أن الزوجة الثالثة؟ ولعل بإجابة الشيخ على هذا السؤال نتوقف استعدادا للصلاة. سلامتك، ادعو الله بالعافية الشيخ. سأل الله العظيم وشعظم الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فالذي أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي هو الجد والاجتهاد في الاعتزاز بالدين. وأنا سمعت الشيخ وأنا داخل يتكلم على مسألة التقليد في الشعر وما أدراك ما الشعر، وهذا أيضا الموضوع له ارتباط بهذا التقليد. فقد دأب أعداء الإسلام ومن يسير في ركابهم ومن يسير في طريقتهم على طريقتهم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ذب ضب لدخلتموه.
بالحلق كمامك شاهي سخن.
خلاص أنا أشرب ليمون أريد أنا. طيب خلاص. لذلك أرى أن الإخوة والأخوات لا يهمهم إلا الاعتزاز بدينهم، فإذا كان الدين عندهم فوق كل شيء فإنهم لا يبالون بأي عمل طبقوه اتفقوا شريعة الإسلام، بل يطبقونه بكل اعتزاز وفخر وشرف. هذه الأخت، أنا أعرف أن الشروط عند الإخوة المالكية كثيرة وكلها لصالح المرأة، وأنا ناقشت رسالة إحدى شروح المطيطية فيها أكثر من 70 شرطا لصالح المرأة، وكأن الزوج مجرد فحل لا غير، ليس له حول ولا طول وليس له أي مسؤولية عن المرأة، بل إنها لا تغسل ثيابه ولا تنظف بيته ولا تستخدمه بأي شيء. أنتم سمعتم قبل يومين قول أسماء رضي الله عنها: كنت أخدم الزبيرة في ماذا؟ خدمة البيت إيش؟ كله. خدمة البيت كله، كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. أين نحن أخواتي من هذا الرعيل، من هذا الرعيل الصافي الطيب؟ ولا أشك أن بعض الشروط التي أضافها المتأخرون من المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية أنها شروط ليست في كتاب الله جل وعلا، ولذلك كثير منها أنا انتقدته في مناقشتي لهذه الرسالة. وأما ما يشترطه الإخوة، ما يشترطه الأخوات في موريتانيا فهو أداة وأمر، وهو أنه يكتب في العقد لا سابقة ولا لاحقة. وأرى أن هذا الشرط مجحف في حق الرجل، بل إنه شرط ليس في كتاب الله. أرحمك الله. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم، القاعدة المعروفة أن أي شرط يخل بمقتضى العقد فإنه فاسد وإن صح ليش العقد، والذي يظهر لي أن هذا من الشروط الفاسدة. لذلك أقول للأخت وفقها الله،
عليها أن تصبر وتحتسب. ولا أظن أن أولا أن هذا الشرط عليها أن تنظر إلى أنه شرط مخالف لمقتضى العقد، وأنه شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. أنا لا أقول هذا الكلام تعصبا أو من أجل أنني معدد، لكن أقول أيها الأخوات الفاضلات، إياكم وهذا الغزو الصليبي النصراني اليهودي الخطير الماسوني الصهيوني. هم يمنعون التعدد لكن ينجبون عن طريق الصديقات عشرات الأولاد. هذا الذي يسمونه مردوهم، هذا اللاعب الرياضي، أنا أضيفها إليه مردوهم، لا أقول مردونا.
هذه لطيفة.
أنجب أربعة أولاد من صديقته ثم تزوجه وهم في الخمسينات، ما شاء الله. أي زواج هذا؟ أي زواج هذا؟ إنه اللعب والسفاح وقلة الحياء. فيا أمة الله، اجتهدي في أن تكوني مؤمنة حصينة مطبقة لشرع الله، وإياك والتعلق بهذه الموضة، واصبري واحتسبي وأبشري بالخير عند الله سبحانه وتعالى، واتركي هذا الشرط، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.